أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. ورزقنا الله وإياكم طلب ثار آل محمد عليهم السلام مع إمام منصور منهم. والحديث في مقام جنود الجهل وجنود العقل ومن جنوده وما نتعرض له في هذه الليلة هو عنوان الرفق والخرق، وهما عنوانان لجنود عقل وجنود جهل. ومما يعني أن هذا الرفق الذي هو صفة إلهية أحبها الله سبحانه وتعالى أن يتمثلها عباده المؤمنون الذين لا يعجلون، وفي مقابله الخرق والذي هو مقام العجلة والشدة والغضة في السلوك، وأيضا الطيش الناشئ من مقام هذه الغلظة وهو ضد الرفق. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مقام محضر الدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى يستعيذ من هذه الصفة التي من خلالها يأتمر أولياءه بأن لا يكونوا من هذا الشأن. وأدب نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إذا منشأ الخرق إنما يكون من الطمع، وإنما يدفع الإنسان إلى هذه الغضة وإلى هذا التوحش وإلى هذا الضياع منبع الطمع، وهو متولد من تلك الحقيقة. ولذلك أورده الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد مقام الطمع وبعد هذه الجنود التي تحدثنا منها، وكأن كل جندي يتولد من جندي آخر، وأنها صفة تهدم ولا يمكن أن تبني على الإطلاق. ولذلك مقام الرفق هو مقام صفة إلهية واسم إلهي، يا إله الشفيق والرفيق، فكني من حلق المضيق واصرف عني كل هم وغم وضيق. مقام الفعل الإلهي في خلقه هو الرفق واللين، وهي صفة إلهية الله سبحانه وتعالى لا يطمع ولذلك يكون لينا ولا يخاف فلذلك لا يكون عجولا، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يقوى على الظلم الضعيف. وهما صفتان من صفة ماذا؟ الخرق، لأن الخرق ومقام الطمع، والطامع هو الخائف عن الفقدان. كيف يطمع الإنسان حينما يخاف على نفسه من أن يفقد شيء؟ إنما يطمع فيه، ولكنه لو نظر إلى حقيقته المالكة لتلك الأشياء في ثبوتها وبقائها واستدامتها، وأنها لو كانت في يد أعدائه هي لا تعزب عن، فإذن هو زاهد فيها. حقائق أولياء الله، حقائق أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين اتصفوا بالرفق كما ورد في الزيارة الجامعة. ولذلك عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم، إلى أن يقول وشأنكم الرفق وشأنكم الصدق والرفق. ولذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن هذه الصفة أثبتت أن لا طمع في بواطنهم لأي شيء، وإنما يطمع الإنسان في الأشياء حينما يجدها فوقه، ولكنه لو وجدها تحته لما طمع بها بل زهد بها. وهذا ما أوردناه مفصلا في مقام الطمع والزهد، في مقام الرغبة والزهد. إنما يزهد من زهد لأنه يعلم بوجود الأثمن، فينظر إلى ما هو أدنى فيراه ماذا؟ أبخس، فيما لو ترك ذلك الأسمن لنفسه، إما أن يكون ناظرا له نظرة الزهد فلا يطمع، وإما أن يكون مالكا له. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين ملكهم الله أزمة القبض والبسط، والذين ملكهم الله سبحانه وتعالى كل دائرة هذا الوجود ملكهم لأنهم ظهرت بهم كل الأسماء الإلهية والأخلاق الإلهية، حتى الرفق بالولاة الظلمة، حتى الرفق بأهل العصاة، حتى كل هذه الحقائق، حتى الرفق بالمؤمن السائر في سيره حينما يسير إلى الله، إنما يتدرج عليه القرآن والتكاليف عبر 23 سنة. لكننا كما نعلم أن القرآن أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة واحدة، وهو كان يستطيع أن يبلغ المسلمين جميعا كل التكاليف الإلهية وكل المعارف الإلهية، لكن هذا سيضيق على صدورهم، ومما يعني أن هذا الضيق لن يؤدي إلى غرضه، فاستلزم ذلك 23 سنة يتنزل حتى يصبح بالقوم رفيقا، فلا يحملهم على الضيق بل ييسر لهم الأمر. ليس معنى أن وجود الكمالات في قلب حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تحتاج إلى الزمان، لكن حمل الضعفاء لإيصالهم إلى الغرض المطلوب وهو مقام الهداية ودخول الجنة هو الذي يصنع الطول. ولذلك أوردنا نحن فيما ذكرنا في الموازين الإلهية لظهور حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع للقلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. وطول الزمان هو رفق الإمام حتى لا يدخل أحد النار فيما لو ألقي عليه تلك التعاليم. نعم الناس يتألمون بتقصير المقصرين لأنهم هم الذين يؤخرونهم في إيصالهم إلى مقام الإمامة، ولكن لطف الإمام ورفق الإمام بأوليائه لا يتركهم، فهو الذي يتولاهم وهو الذي ينظر في أمرهم عند كل صباح ومساء، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مقام الرفق هو صناعة طول الزمان حتى يصل الضعيف إلى آخر الطريق، وإنما يجعل نصر الله الذي هو مقام ظهور فتح الخيرات الإلهية على يد إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، إنما يؤخر هذا ضعف الضعيف، وعلينا أن نتولى الضعفاء حتى نحملهم لإيصال برفق، كما قال الإمام: حتى نحملهم للإيصال إلى البركات الكبرى. ومن ما يقابل هذا هو عنوان الغلظة التي هي الشدة والتي هي الطمع في الأشياء، لأن الإنسان ينظر أنه يريد أن يملك ما لم يملكه، وإن كان طامعا في الملك إنما يغلظ إنما يعصب. ولذلك ورد أن الخرق هو أصحاب العصبية، أن الخرق هم أصحاب الشدة والغلظة، وهم أصحاب ماذا؟ وهم أصحاب السفاهة والضجر والتبرم وضيق القلب وكثرة السؤال، لأنه يضع أمام أعينه مقام أو شيء عابر يريد أن يصل إليه، وما لم يصل إليه سوف يضجر، ولذلك يكون خرقا. وأدب نزق الخرق مني بأزمة القنوع. لا يمكن رفع هذا الجندي من الجهل إلا من خلال القناعة التي قضاها الله سبحانه وتعالى لك، سواء كانت قناعة في مالك أو في عيالك أو فيما في أي زمان جعلت، سواء كان في زمان الطواغيت أو في غيرها. إن الله سبحانه وتعالى لا يريد للمؤمن إلا ما فيه الخير وما فيه عنوان الصلاح. ولذلك منشأ مقام الرفق إنما كان بوجود الضعيف، وإلا الله سبحانه وتعالى أسرع شيء إلى دفع الخيرات للمؤمن وأسرع شيء لاستجابة دعوته، هذا شأن الكامل. فلماذا يؤخر؟ إنما يؤخر استجابة دعوة حتى لا تضل ولا تضيع، فإذا هو فيك رفيق ويقول لك إن صبرت، مع أن هذه في مصلحتك ولكن لو ألقاها الله سبحانه وتعالى وقال لك أنا الذي أعذبك، أنا إمام الزمان الذي أعذبك، لكنت ضجرت. ولكن الله، وكيف يقولون أمتنا إن عليك شيء، الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذه منك في دار الدنيا، لأنه لا يحب حينما تراه أو حينما تقدم عليه إلا أن يتقدم عليك بالنعم. ما ورد في كلمات أمتنا صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين كله رافق، حتى في بيان البلايا. الإنسان منا يكون والعياذ بالله مذنبا، يكون من أهل المعاصي، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يباشره بأنه صاحب وجه نير، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يباشره بمواساته إن كان أصبح في مرض أو إن كان أصبح في فقر أو أصبح في مصيبة، فكان رفيقا. هذا الذي مات ولده بسبب كفارة يجب أن ينالها، ترى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعزيه ويدخل إلى مواساته. وقد أمرونا أئمتنا أن نسير خلف الجنائز ونزور المريض، وجعلوا لزائر المريض ماذا؟ ثواب تحط الذنوب. إذا جاء أحد وزار مريضا مؤمنا حط عنه الذنب، حط كما ورد في كثير من الأحاديث. الله سبحانه وتعالى مع ما ابتلى هذا المريض من تكفير ذنوبه أو علو مقامه لو لم يكن لديه ذنوب، جعل له مواسيا يأتي ويزوره، ودفع للمواسي ماذا؟ ثواب من كفارة الذنوب ووضع الحسنات وغيرها، مع أن ذاك هو الذي يستحق إلى هذا البلاء. ولكن الله رفيق، حينما ابتلاه بمرض أرسل إليه من يواسيه. وهكذا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أعظم رفق صدر منهم في قول إمامنا الصادق: اللهم أحينا محياهم وأمتنا مماتهم حتى نكون مواسين لهم. فجاءت مقام الغربة على أئمتنا، والقتل والجوع والتشريد وغير ذلك، حتى إن جاء ولي يكون له رفيق، يكون له رفيق ومواس يواسي نفسه. فقد لطف الإمام صلوات الله وسلامه عليه وكان رفيقا بهذا الولي الذي سيأتي بعد أزمان، فكانت بلايا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن من هذا الإسم ظهرت كل بلايا أئمتنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى تحمل حضرة رسول الله وحضرات الأئمة للجهلة الذين ينادونك من وراء الحجرات، هؤلاء الذين كانوا يقفون أمام الدار وينادون: يا محمد اخرج إلينا، قللوا أدب. هم بين يدي رئيس الوجود، سيد الوجود، هذا الذي يجب أن يشم التراب من تحت نعاله. الله قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شأن الضعفاء شأنهم هكذا، فلا بد أن تتنزل أنت وتتحمل منهم، لا يستطيعوا أن يعلو. وليس كل الجهال، بل لوجود المؤمن تنزل على قوم فيهم مؤمنين فترفعهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة للمؤمنين وليس لكل الناس، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، ولكنهم أولئك الذين لم يستجيبوا لرحمة رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى ولاية حضرة أمير المؤمنين ليرحمهم، ولكنهم القوم نبذوا أمير المؤمنين ولم يتقلدوا ولايته فخسروا. وهؤلاء بقدر بعدهم عن هذه الحقيقة، بقدر بعدهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وليس كل الناس، حتى مقام الإنذار فضلا عن مقام الهداية، حتى مقام الإنذار متبع الذكر والذي يخشى الغيب، يخشى الله في غيبه، هو الذي ينذر بكلام حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. كل فعل لرسول الله ولآل بيت رسول الله كان منشأه من الرفق، لأنهم هبطوا ليكونوا رفقاء. ولذلك ورد عندنا في الأدعية: واجعلني من رفقاء محمد وآله في الجنان. لأن اللطف الذي يخرج والرفق الذي يخرج منهم صلوات الله وسلامه عليهم والشفقة والإحسان واللطف كما ورد في تفسير الرفق لين الجانب ولطافة الفعل وضد العنف هو الذي يؤنس وبهذه المؤانسة أنت تنجذب فظهر هذا الاسم ليجذب ولذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جرى عليهم ما جرى بسبب ماذا؟ انتظارهم للضعيف حتى يصل إلى آخر الطريق ولذلك كان هذا أحوج اسم وأكبر اسم ظهر به حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء على الأنبياء أو على الملائكة أو على الأولياء وكان رفيقا بمعنى كثير اللطف والشفقة والإحسان يحمل عنهم ذنوبهم ومرة يحملهم على ظهره ولذلك قال حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد هذا إنما يعينني على ذلك الرفق الموصل بالأشياء إلى مرادها هو الرفق الممدوح وهناك رفق مع أقوام لو دخل لأيصلهم إلى البطر ولذلك ورد عندنا في الأحاديث الرفق في بعض المراحل يكون خرق والخرق يكون رفق هناك أقوام لو كنت خرقا معهم بمعنى غليظ هو الذي يوصلهم إلى المراد فيستحقون هؤلاء الخرق وليس الرفق نعم أكثر الطبع البشري هو يحتاج إلى اللين لكن في أفراد لا يمكن أن تسوقها إلا بهذه الغضة وكان من هنا نشأت مقام أو دفعهم عن الذنوب أو عن مظالم الناس نشأت مقامات الحدود ونشأت القتل والجلد وقطع اليد وغيرها هؤلاء لا يتضرعون لا يسيرون مع رسول الله ويكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقام اللطف وبمقام العفو وبمقام الرفق سيبقوا على الاعتداء على الناس ولا يزرهم إلا إقامة الحدود عليهم ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون فيهم غلظة عليهم بل أشهد والعياذ بالله على الذاني شهود وعلى المقام عليه الحد شهود فهذا من الشدة؟ لا هذا من تربية المجتمع ولذلك ورد كما قلت لكم أنه مر عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الخرق يكون رفق والرفق يكون خرق مع أقوام ومن هنا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الموازين أن الخارق دائما متوهم لأن سلطانه مقام الخيال وهو يقذف الأشياء كيفما يريد حتى يصل إلى مراده حتى أنه يستطيع والعياذ بالله أن يقذف على الله سبحانه وتعالى وأن يخرق على الله سبحانه وتعالى لوصوله إلى مقام الطمع لوصوله إلى ما يطمع ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون يعني افتروا عليه وإنما خرقوا هذا ليجعلوا ماذا ليجعلوا البنين لهم والبنات إلى الله سبحانه وتعالى وليجعلوا أنفسهم مقسما بمعنى أنه لن نطيع ربا يأتينا فنأتمر بأمره يأتينا فنأتمر بأمره ولذلك ورد في الكافي عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال يا حفص إن من صبر صبرا قليلا إن من صبر صبر قليلا وإن من جزع جزع قليلا يعني الدنيا هي مقام القليل وحتى الصبر فيها مع أن الله لم يمر على إنسان من أول حياته إلى آخره هكذا بلاء نعم هو لا يتخيل البلاء جرت وينسى هكذا يخرج منه ثم قال عليك بالصبر في جميع أمورك فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بالصبر والرفق فقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إنسان ساذج إنسان غير لا يفهم إنسان لا يعقل ماذا تصنع له واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين. والله هون يتحدث مش عن ضعيف العقل، لا، عن اللي أصلا ما بدوش الله سبحانه وتعالى. شو قال له؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة. وقال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهي تجذب القلوب، وقد عجنت القلوب على من أحسن إليها، وهكذا تكون عونا له، فنعم الرفيق في سيره إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فتكون رفيقا به لا تضجره. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نالوه بالعظائم. يعني ما تفكروا اللي اتبعوا النبي كانوا لابسين الثوب الأبيض وظاهرين عم بيصلوا، وإيش بده النبي حصل؟ كان يقول الناس له ومن ادعي أنهم صحابة حينما يقسم الغنائم الذي هو أتفه شيء، اعدل يا محمد، وكانوا يشكون أنه يعدل مع القوم والعياذ بالله. إن الله وإنا إليه راجعون. لذلك قال حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره، فأنزل الله عز وجل عليه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وبهذه الآية السر لمن في نفسه ضيق من المكذبين بعنوان الفضائل بعددها وسيرها. وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق الصبر. وهذا يكون عونا لذاك، ومن لم يكن له صبر لم يكن له رفق، ومن لم يكن له رفق لم يكن له حلم، ومن لم يكن له حلم لا علم له، ومن لم يكن له علم لا إيمان له. وهذه خصال لو تقلدها الإنسان لأصبح من الملائكة، لأن هذه صفات العفيف. ومقام العفة إنما يظهر بطرد مقام الطمع الذي هو متولد من ماذا؟ متولد منه عنوان الغلظة والخرق. وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمانية خصال. شو هي؟ يعني إذا ما جمعنا جنود العقل أقل ما يمكن يكون هون، لأنه منهم يتولد الأشياء. وإذا زرع الإنسان في باطن حقيقة من هذه الحقائق ظهرت تلك الحقائق على مائدتها. ولذلك قال وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، إن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل أمير جنوده والرفق أخوه والبر والده. والبر والده، إذن هو أخ لا، ولا يمكن لأي إنسان أن يسير من غير عضب الذي هو مقام أخوة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش، لأن في الرفق ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا يمكن أن تنال بشيء. نعم هو لا يكذب، هو صادق في هذه الحقيقة، هو لا يكذب عليهم حتى يحصل مراده. هذا هؤلاء صفة بني أمية والعياذ بالله، يتذللون عند الحاجة ويتكبرون عند أخذها. لا، حينما نتحدث عن الرفق نتحدث كصفة نفسية في الباطن، سواء كان وجود هناك حاجة أو لم يكن وجود هناك حاجة. ولذلك قال مداراة الناس، أخذ كل إنسان على قدر عقله. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وانعرضوا وانصرفوا إلى العقلاء، هذه حقيقة الإيمان، لأنه يؤمن أن عمله، يعني بكل صراحة المداراة تدل على عدم حب الانتصار والأنانية، وإنما يكشف. ولا تنطرد هذه الحقيقة عن باطنك حتى تؤمن بأنك مشغول قلبك بالله سبحانه وتعالى وبلقائه. وعن أبي جعفر قال إن لكل شيء قفلا، وقفل الإيمان الرفق. وهذه حقيقة علينا أن نلتفت إليها جيدا. قفل الشيء هو إحكامه وعدم ذهابه، ومن أراد منا أن يكون إيمانه مقفلا لا يذهب وغير مستودع في باطنه بل ثابت في باطنه، عليه أن يجد الرفق في باطنه، عليه أن يجد الرفق في نفسه وفي عمله. وأول ظهور مقامات الرفق هو ظهور على الأطفال، على العيال، على الصغار، على الجهلاء، توقير الكبار، وهذه من صفات مقامات الرفق، وتندرج بعد ذلك إلى المجتمع. حينما لا ينظر الإنسان أن حقيقته تدور مدار الماديات، مدار الجاه، سيجد نفسه سريعة إلى تحمل الصغير والبسمة والعفو والغلظة والشدة على المتكبر حتى يعود، لا بعنوان الغلبة والعياذ بالله والتشفي، فإن تلك صفات نفسية، ولا بعنوان الضعف، وليس الرفق من مقام الضعف. إياكم أن تخلطوا بين الرفق والخوف والضعف، إن الخوف والضعف من جنود الجهل وليس من جنود العقل. والرفق هو مداراة الشيء لإيصاله إلى مراده، وليس كتمان الحق، بل بيان الحق أمرار يكون من الرفق، ولكن بالكلمة التي لا ينفض من حولك ذلك الوجود، تغلظ عليه لتكسره أمام الناس. من قال لك أن هذا يوصله؟ بل هذا ينفره بأي عنوان. حدود هذا هو عدم وجود المظالم، حدود هذا هو عدم وجود المظالم. ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام: من قسم له الرفق قسم له الإيمان. للذي يعطى الرفق، الرفق يستند إلى الإيمان بالغيب، والخرق يستند إلى الطمع بالدنيا والحرص عليها، ومسند هذا هو هذا الشيء. فإذا وجدتم لأحد رفق حقيقة، مش أنه بده يمتدح بين الناس، لا، هو رفيق، هو شفيق، حتى لو كان مع الطفل هو في البيت ينظر إليه يتبسم في وجهه، أعلم أنه هذا أهدي الإيمان. مش حقائق برا، بتنخلط الحقائق المادية والدنيوية مع صفة الرفق. بالبيت ومع الأطفال ومع الذين لا يذكرون تكتشف حقائق ملكات النفس. تعالوا لنكتشف ملكات أنفسنا في هذه الصور، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كل آن درس وآية ومثل بيوتنا التي هي أكثر شيء مستورة، فيجب أن تكون أكثر شيء ماذا؟ مستورة عن المصالح الدنيوية، مراقبة. من يكن ناجح في هذا الدار يكون ناجح بين الناس. ارفق بالناس دون أن تطمع بما أيديهم، لأنك إن طمعت بما أيديهم فأنت خرق، ولا بد لك وأن تصل إلى مقام الضجر. ولذلك قال رسول الله: الرفق يمن والخرق شؤم. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الرفق الزيادة والبركة، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. لأن كل شيء سيكون، لأنه مقابل الخرق هو الخرق، مقابل الرفق هو الخرق. ولذلك قال عن أبي عبد الله: ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير. حتى لا أحد بعد بيتزوج منهم، لا أحد بيشاركهم في تجاراتهم، لا أحد. المؤمن كيس فطن، ولكنه ليس بشكاك ونمام وطماع. فلذلك يكون رفيقا. لا يمكن أن يجتمع الرفق مع الطمع، لا يمكن. الطامع متذلل وليس رفيق، ذليل وليس رفيق. ولكن الذي لا يطمع بالأشياء هو ينظر إلى الآخر أنه ليش ضايج الآن، ما بدها الآن. إنما يضجرك طمعك في الأشياء، طمعك في المال، طمعك في زوجة مثلا جميلة، طمعك في الرياسة، طمعه هو هذا الذي يجعل كل من حولك عدو ويضجرك. ولكن الغير الطامع ينظر يقول لك لماذا أنت هكذا، هو يبكى رفيقا لأنه لا يشاركك في هذه الحقيقة، هي حقيقة وهمية في عقلك وليس في شيء آخر. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع الله عليهم في الرزق، والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال. يعني وجود هذه الملكة في البيت خير من الأموال، والرفق لا يعجز عنه شيء، والتبذير لا يبقى معه شيء. إن الله عز وجل رفيق، يحب الرفيق. إن الله سبحانه وتعالى رفيق، يحب ماذا؟ الرفيق. ولذلك قال أبو جعفر سلام الله عليه: لو قدر لهذه الملكة النفسية أن تظهر بلباس مخلوق لكان أجمل مخلوق في الكائنات. ولذلك فليسأل الله سبحانه وتعالى المرء منا أن يرزقه زوجة وأولاد رفقاء، هي أجمل نعمة، لأنها ما زويت عن بيت إلا وخربت، وما أتت على بيت إلا ودبت فيه خير الأشياء، وهو أفضل من سعة المال. ولذلك قال الإمام الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق الله شيء أحسن منه. فأسأل الله عز وجل أن يجمل. يقال من باب المؤانسة أن الحور العين رفيقات، وهذا أجمل تصوير لهم في دار الجنان. طبعا الخيرات الحسان التي هي درجات أعلى من الحور العين أرفق، وكلما تذلى رفقها كلما ظهر جمالها أكثر. احذر أن تذهب إلى ذلك العالم وأنت غليظ القلب والعياذ بالله وخرق، تباشر رفق فلا يبقى لديك عقل، فلا يبقى لديك عقل. وكما هي صفتك ها هنا ستجد أزواجك هناك، لأن الله سبحانه وتعالى قد ورد في الحديث: إنما يعامل البشر يوم القيامة على ما هم عليه في دار الدنيا. إذا كنت رفيق بالناس وعباد الله، الله سيكون معك رفيق. كيف الله بيكون رفيق؟ رفيق بالتجليات، بما يهبك، لأن الله عز وجل ليس في مكان كما يدعي بعض الحمقى والعياذ بالله من الكفر والسذجة، من أن الله يباشر الأشياء ونرى الأشياء. لا لا، هؤلاء لا يفهمون شيء أصلا عن الله فضلا عن الإسلام. إذا كان وجودات لا تفهم الله، كيف تستطيع أن تفهم الإسلام؟ كل شيء تتوهمه في عقلك فهو مخلوق لك. إن الله ليس كمثله شيء، وحتى الرازق والخالق وإن أجراها على يد الله غير صفاته وكمال توحيده نفسه الصفاته عنه، بمعنى أن الصفات هذه ليست هي كل الكمال وإن كانت له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل هذه الأسماء التي تجدونها بعض الناس يقولون الله الخالق، إذا بتقول فلان بيخلق معناتها أنت مشرك. هؤلاء جهلة حمقى، وأحمق منهم أناس يتلون كتاب الله ولا يدرون ما يتلون. هذه صفات إلهية وليست الذات المشهولة التي ليس كمثلها شيء. وإذا خلق على يد إسرافيل يستطيع أن يخلق على يد مخلوق آخر، هو يجري كماله كيفما يريد وسلطانه على يد من يريد. ولكن حينما ندعي نحن ليس كمثله شيء، ليس ككماله شيء، وليس كحقيقته شيء، هو فوق الزمان والمكان والحد والتصور والخيال والوهم، وكل شيء يدركه خيالك فهو مخلوق لك وليس الله. وأين هذه من الخالقية والرازقية والمحيي والمميت؟ هو كل شيء يعود إليه ومن كماله، لكنها ليست حقيقة لم تجرى على يد مخلوقاته. فقد كان مميت على يد عزرائيل، مع أن الله هو المميت، ولكن عزرائيل هو الذي يباشر هذه الحقيقة فيقول أماته عزرائيل، قتله عزرائيل، وإسرافيل ينفخ في الأرواح فيحيي، وميكائيل يرزق، وهذه الأسماء لا بد من ظهورها بتلك الوجودات سواء ملكوتية أو بشرية أو غير بشرية، ويمكن أن يكون بشريا فوق الوجود الملكوتي جامع لكل الجهات الأربعة، وهو ما عليه حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وصل ببعض السذج الذين لا يفقهون شيء من تعاليم الإسلام والقرآن الحكيم أن الطلب من الإمام والعياذ بالله أو سؤال الإمام هو شرك، كما عليه الوهابية وغيرهم لعنهم الله. هؤلاء لا يفقهون، هم يروون من سأل مؤمنا فقد سأل الله، لأن السؤال المؤمن الذي لا يبطل صدقاته بالمن والأذى متخلق بخلق الله، وإنما منعنا الله من سؤال الغير العاجز، ولكن القادر يمكن أن تأتي إليه. كيف بك وتسأل القرض والدين وتسأل الطبيب أن يطببك؟ أليس هذا الله سبحانه وتعالى هو الشافي؟ نعم. ولذلك قال العالم عن العالم سلام الله عليه القاضي عليه السلام قال رأس الحمية الرفق بالبدن. رأس الحمية الرفق بالبدن، ما تحشي دغري مليون أكل ومليون دواء ومليون مش رفق فيه. وقال في مستدرك الوسائل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ورزقهم الرفق في معايشهم والقصد في شأنهم ووقر صغيرهم كبيرهم، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا. أربع مواطن تجد الخير. إذا أردت أن تطرق البيوت إذا فيها خير أو ما فيها خير انظر إن كانوا متفقهين في دينهم وأهل رفق ومقاصد في معيشتهم ويوقر صغيرهم كبيرهم، فاعلم أن الخير في بيتهم، وهذه دلالات على أهل الخير. وعن الصادق عليه السلام قال كمال الأدب والمروة في سبعة خصال: العقل والحلم والصبر والرفق والصمت وحسن الخلق والمدارة. ومن وجد فيه شيء من هذا فاعلم أن عقله نعم كامل، أو أدبه كامل ومروته كاملة. ولذلك أئمتنا سلام الله عليهم وصفوا بهذا: وشأنكم الحق والرفق. هذا هو الشأن الذي قاضوا فيه سياسة العباد وساسة العباد بمقام الرفق لإيصالهم إلى ماذا؟ إلى دار الخلود وإلى النجاة. وإن طال الزمان حقيقة محمد واحدة فصلت في 12 حجاب لتكون رفيقة بحمل الملكوت والنبيين لإيصالهم إلى هذه الحقائق. وعن القاضم عليه السلام أنه قال يا هشام عليك بالرفق فإن الرفق خير والخرق شؤم، إن الرفق والبر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيد في الرزق. حتى لهم آثار دنيوية، مو آثار بس أخروية. الخرق له آثار دنيوية، ينفضون من حوله، فيه الشؤم، فيه الأهلاك، فيه الخسارة. ولذلك قال أمير المؤمنين لولده الحسين عليه السلام يا بني رأس العلم الرفق وآفته الخرق. قبل ما يتحدث عن العينين والأنف والروح، ورأسه رأسه لا شيء فوق هذه الحقيقة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عمل أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله من الإيمان بالله والرفق بعباده، وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الإشراك بالله والعنف على عباده. وهذا ما عليه أهله السلفية غير الحمد لله، لم يبقى جندي من جنود الجهل إلا وتقلدوا فيه. ولذلك عن علي بن الحسين عليه السلام قال كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران أنه قال ولا تعيرن أحدا بذنب، فإن أحب الأمور إلى الله ثلاث: القصد في الجدة والعفو في المقدرة والرفق بعباد الله، وما أرفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. يعني يا بيطلع لك وحدة مثل تلك المرأة اللي مشلفة بتكون هذه زوجتك من الحورة العين إذا كنت مشلف، ما هي رفق الله فعله مش هيك؟ أو إذا كنت رفيق الله يدلي عليك من مناظر ما خطرت على قلب بشر، أو بيعجنك بيضلوا يعجنك حين النزع وبالبرزخ لتصير رفيق ما تصيرش من أهل الغلظة. فاسعى في هذه الدنيا أن تشف هذه من باطنك، لأن هذه لا تليق بسير أهل الجنان. فإن أهل الجنان وما فيها من الحور العين والخيرات الحسان والولدان المخلدون والخدم كلهم رفقاء، ولذلك سمي بالرفيق الأعلى. نعم. وعن الصادق عليه السلام: ما ارتج امرؤه وأحجم عليه الرأي وأعيت به الحيل إلا كان الرفق مفتاحا. ما في حتى بدار الدنيا مفاتيح حل الأمور هي في ماذا؟ في الرفق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرفق كرم والحلم زين والصبر خير مركبا. وأرف ويقول أمير المؤمنين: وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك. إنما يستخدم الرفق في ماذا؟ فيما لو كان أرفق، يعني أحمل للآخر على إيصاله إلى الحقائق، ولكنه يقول له: واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك. حينما ترى الرفق لا يغني ولا يطرد ذلك الظالم والمشترئ عليك، حين ذلك استخدم الشدة في وجهه، فإن الشدة حين ذلك تكون لا وتصل إلى المطلوب. ومن هنا قال أمير المؤمنين: إذا كان الرفق خرقا، مما يعني أن هذا المفهوم ينقلب إلى خرق، وينقلب من جندي عقلي إلى جندي جهل. إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا، يعني حينما تصل الرتبة بأن يكون الرفق خرق، يعني بلاهة وحماقة وغير ذلك، حين ذلك يكون الرفق هو حقيقة الخرق وتنقلب المعادلة. ربما كان الدواء داء والداء دواء، ربما كان الداء دواء، ربما كان الدواء داء والداء دواء. إذن الرفق ليست في كل الموازين، هو يبتدئ مرة واثنين ويدفعه ويحمله، لكنه إذا وصل إلى مقام العناد والعياذ بالله، حين ذلك هذا لا يريد أن يصلح نفسه ولا يريد أن يمتنع عن ظلم الآخرين. وقال أمير المؤمنين: من كثر خرقه استذل، يعني أصبح ذليل، ومفهوم الذليل هو كثير خرق. وأقبح شيء سماه أمير المؤمنين الخرق، ما في صورة أقبح. هناك قلنا لو أنه كان مخلوقا وخلقا لكان أجمل ما في الكون، وأبشع صورة وأقبح صورة لو بدت تمثل خلق كانت ماذا؟ الخرق. أمير المؤمنين: وأدب نزق الخرق مني بأزمة القنوع، يعني علينا أن نبكي بين يدي الله، أن يرفع الطمع عن قلوبنا، فأنه برفعه يرفع كثير من الأمور، منها الخرق. اللهم بحق أمير المؤمنين وبحق صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يؤدب نزق الخرق منا بأزمة القنوع ويرزقنا القنوع. وقال أمير المؤمنين: من الخرق المعالجة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة. تجي بدك تعالج الموضوع قبل ما يصير، حتى لو عرفت أنه بده يصير ويمكن يرتفع، وإذا صار ترك علاجه أيضا من الخرق. ولذلك قال: من الخرق المعالجة قبل الإمكان، أو بيجي بدي ثور وأني ما عندي الإمكانيات، هذا خرق. وقت اللي بتوصل الإمكانيات وقوم على الطاغي بقول لا بقعد ببيته مع الشيء اللي خلق، هذا أيضا كذلك الأمر من الخرق. لذلك نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بإزالة الطمع حتى يرفع عنا عنوان الخرق. وهنا الخرق الأخير بمعنى الحماقة، بمعنى الحماقة وليس بمعنى الغلظة، لأنه ورد في تفسير الخرق أيضا كذلك الأمر منه الطيش. بالتفسير اللغوي ورد أنه الطيش ناشئ من الغلظة الطبيعية، أيضا، وهذا من الخلق، وإنما يتجسد في أن تقوم لمعالجة الأشياء قبل الاستمكان منها وتضييعها بعد حضور إمكانها. إلهي بأئمتنا وبفضائل حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه، اجعل صورنا أمامه الذي يرى حقائق قلوبنا بصور الإيمان على صورة أهل الرفق وليس على صورة أهل الخرق، لأن هذه صورة جميلة يتبسم لها الإمام، وتلك صورة قبيحة يشمئز منها الإمام صلوات الله وسلامه. اللهم أرفع عنا وعن كل مؤمن ومؤمنة شيء من الطمع حتى لا يبقى خرق، وارزقنا الرفق واللين، ولا تجعلنا من الذين لا يبالون فيكون حين ذلك الخرق ماذا أو الرفق خرقا. إنك ولي الإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.